الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: احتدام كباش الفجوة المالية بين الحكومة المصارف والمودعين، وزراء القوات لمعارضته لا يرد الودائع، لا يعيد الثقة ولا يحدد المسؤوليات، ملوحا بالتصادم مع الجيش، حزب الله غير وارد تسليم أي خرطوشة في شمال الليطاني، وسلام يواصل نحر البلد. جراهام في تل أبيب: الحزب وحماس يتسلحان مجددا وهذا غير مقبول. أكسيوس: نتنياهو لمناقشة توجيه ضربة لإيران في لقائه ترامب. وفي النشرة أخبار أخرى: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصر. مشروع الفجوة المالية الذي أعدته وزارة المال لن يمر بسلاسة وهدوء، وربما تمتد عملية مناقشته وتفنيد ثغراته ومغالطاته من جلسة مجلس الوزراء في بعبد اليوم إلى جلسة ثانية في السراي غدا، وسط معلومات عن مجموعة من لاءات وضعتها القوات اللبنانية ستؤدي إلى اعتراض وزرائها في الجلسة اليوم في سعي جدي لإقناع وضعيه أنه غير منصف إطلاقا، وحتى أنه لا يعود الثقة بالقطاع المصرفي والمالي عموما. وفي محور آخر، يواصل حزب الله سياسة التهويل وتجزئة اتفاق وقف النار 2024 مع إسرائيل والتلاعب وفق تفسيراته بمندرجات القرار 1701، إذ قال عبر إعلامه إن بابا للتصادم معنا سيفتح إذا قرر الجيش جديا الدخول إلى منشآت في شمال نهر الليطاني، ومن غير الوارد تسليم أي خرطوشة في المنطقة المذكورة، مواصلا هجومه على رئيس الحكومة ومتهما إياه بأنه يواصل سياسة نحر البلد بحسب تعبيره.
إذن يعقد مجلس الوزراء في الثانية من بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري للبحث في ثلاثة بنود، أولها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، على أن يستكمل البحث عند الاقتضاء صباح غد في السرايا. أما البند الثاني للجلسة فيتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة مدير عام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وأعضاء مجلس إدارتها، ويبحث البند الثالث في مشروع اتفاقية بين السعودية ولبنان حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
في هذا الوقت وبعد اجتماعات متواصلة عقدتها اللجان المختصة في القوات اللبنانية مع الوزراء الذين يمثلونها في الحكومة، والتي اختتمت باجتماع نهائي حضره رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، كتبت وكالة أخبار اليوم أنه تم الاتفاق على أن يعرض وزراء القوات في جلسة الحكومة مشروع الفجوة المالية المطروح على جدول أعمالها، انطلاقا من أن هذا المشروع لا يؤدي إلى رد الودائع بالمفهوم الفعلي للكلمة، ولأنه كما هو مقدم لا يعيد الثقة بالقطاع المالي ولا بممارسة الدولة ككل، ولا يتضمن أي أرقام واضحة، والأهم من ذلك كله أنه لا يحدد بشكل صحيح المسؤوليات بما يحول دون تحميل التبعات في صورة عادلة بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، فضلا عن وجود ثغرات تقنية أخرى.
أوساط مواكبة للملف ذكرت أن المفارقة تكمن في أن الطرفين المتقابلين وهما القطاع المصرفي والشريحة الأكبر من المودعين يرفضان على حد سواء الصيغة المطروحة لردم الفجوة المالية، بسبب اقتناع كل منهما أن المعالجة المقترحة ستتم على حسابه ومن كيسه.
وشددت على أن البوصلة التي ينبغي أن تحدد وجهة التعاطي مع المشروع هي حقوق المودعين التي تتوجب حمايتها واستعادتها، منبهة إلى أنه من غير الجائز أن يدفع الضحايا ثمن الأزمة والحل، ومؤكدة ضرورة إخضاع مشروع القانون إلى درس معمق وتمحيص دقيق في مجلسي النواب والوزراء قبل إقراره، منعا لأي دعسة ناقصة.
وقالت الأوساط نفسها: صحيح أن معالجة الأزمة المالية والاقتصادية تأخرت كثيرا منذ انفجارها عام 2019 بسبب التسويف الرسمي وتخبط الحكومات المتعاقبة، لكن هذا لا يعني أن يتم بعد سنوات من الترقب والصبر إنجاز حل مبتور ومشوه، معتبرة أن قليلا من الانتظار بعد الوصول إلى تسوية عادلة هو أفضل من سلق الأمور سلقاً.
وزير المالية ياسين جابر قال إنه من الممكن ألا يقر مشروع قانون الفجوة المالية اليوم، وسيكون هناك جلسة وزارية ثانية صباح غد لتبادل وجهات النظر.
حطينا القطار على السكة، ويجب أن يقلع وأن نتعاون جميعاً لأن نوصله إلى محطته الضرورية أن يصل إليها. لبنان لا يستطيع ولا يجب أن يستمر بالحالة اللي هو فيها هلأ، بلد مشلول مالياً، المواطن مش عارف الله وين حاطه، مش عارف حاله لوين رايح، عم ينعطى خارطة الطريق وعم بتحدد الخسائر شو هي، المتوجبات شو هي، كل الأمور عم تتحدد. هذا القانون هو فريمورك، هو قانون إطار كامل عم بيحط توجه يجب أن نسير فيه. بدنا نظهر من قصة الجمود اللي عايشينه، بدنا نعطي العالم أمل ونقلها وين رايحة، بدنا نخلص المصارف ونعيدها لدورة الطبيعي، بدنا نخرج لبنان من الخطر الماثل فيه إنه يذهب إلى لائحة سوداء ويجري مقاطعته ويلغى السويفت فيه بقانون المصارف أساساً ب67 وغيره وغيره. ما في شيء اسمه فترة الريبة، إنه أنت لما بيكون عندك إنسايدر إنفورميشن، عندك معلومات ما عنده إياها حدا غيرك وبتستعملها لحتى تنجي حالك وتعلق العالم، ما في هون كمان منطق. وبعدين إنه ما حدا عم بيشلحهم المصاري أصلاً، حاكم مصرف لبنان السابق قال له رجعهم. هلأ أنت شو عم تقول؟ عم تقول له خير رجعهم، لأنه كمان من ضمن التعليقات اللي سمعتها إنه ليش ما عم تروحوا تدوروا على أموال الدعم؟ كيف مش عم ندور على أموال الدعم؟ حضرنا دفتر شروط وعم نطبق القانون للصدر بال21 ومضينا مذكرة التفاهم نحن والمصرف لبنان، وهلأ عم بيحط مناقصة لشركة دولية تيجي تدور وين راحت أموال الدعم. فوق منا أيضاً هذه الشركة نفسها حتدور شو صار فيه تحويلات وغيره.
جابر رد على بيان جمعية المصارف الذي صدر مساء أمس.
المودعين هلأ بالقانون هيدا حيخسروا أكثر من خسرانين هلأ؟ لشو وضع المودعين هلأ؟ ومودعين للمصارف شو قادرة تعطيهم؟ مخسرانين خالصين المصارف، ليش بدها تفلس المصارف؟ عم ينعطوا فرص يعيدوا رسمالة حالهم، هيدا قانون الفجوة، بس في قانون عملناه قبل لإعادة تنظيم المصارف، هيدا بيروح على الهيئة المصرفية العليا بيعطوا فرصة بيشوفوا شو عم بيصير. الودايع وين صارت؟ صارت سندات من مصرف لبنان. انه بالنهاية انه هل سينقطع الحوار بيننا وبين المصارف؟ اكيد لا، في شراكة بالبلد، في ثلاث اطراف مأزومين، المصارف مأزومة، مصرف لبنان مأزوم، والدولة مأزومة، وبين هيدول كلهم على الآن المودع. فنحن بدنا نخلص الناس.
جمعية المصارف كانت أبدت تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع لما ينطوي عليه من أحكام وإجراءات تشكل مساسا غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين.
وأكدت أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة ولا سيما ما يتعلق بما يسمى الفجوة المالية تقتضي كشرط مسبق تحديداً دقيقاً وشفافاً لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان وإجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ بالاعتبار الحجم الفعلي للخسائر والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بحيث يظهر بشكل واضح أن المشروع يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة للمصارف.
ورأت المصارف أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإفاء بالتزاماتها تجاه المودعين ولا تقبل أن توضع في مواجهة معهم في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته، كما لا تأخذ بالاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز 70 مليار دولار وضرورة تسهيل جزء قليل منها لا تتجاوز 10 مليارات دولار بما يسمح بتسديد فوري لكامل ودائع صغار المودعين.
جمعية صرخة المودعين أعلنت عن تحرك احتجاجي واسع تحت عنوان الاثنين يوم غضب للمودعين، داعية إلى مشاركة كثيفة في الاعتصام المقرر في 1 PM عند مدخل قصر بعبدة بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث المشروع تمهيدا لإقراره.
في الأثناء وعن إلغاء قانون قيصر عن سوريا، أوضح مصدر وزاري أن إلغاؤه ينعكس في صورة غير مباشرة على الاستقرار المالي والنقدي عبر تقليص منسوب المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإقليمية وتخفيف العزلة عن الاقتصاد اللبناني، بما يسهم في تحسين شروط التفاوض مع الخارج ويمنح الدولة هامشا أوسع لإعادة بناء علاقاتها الاقتصادية على أسس أكثر توازناً،
وشدد على أن هذه الفرصة على أهميتها ليست تلقائية، إذ إن استفادة لبنان من مرحلة ما بعد قانون قيصر تبقى مشروطة بقدرته على استعادة الحد الأدنى من الانتظام المالي والمؤسساتي، وتقديم نفسه كشريك موثوق فيه وقادر على الالتزام بالقواعد الدولية. فإلغاء القانون يرفع العقبة الأساس، لكنه لا يعوض عن غياب السياسات ولا عن الحاجة إلى إصلاحات بنيوية. وحدها القادرة على تحويل الانفراج الخارجي إلى مكاسب داخلية مستدامة بعد سنوات من دفع أثمان حصار لم يكن لبنان طرفاً مباشراً فيه.
غداة إعلان رئيس الحكومة نواف سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح باتت على بعد أيام من الانتهاء، وأن الأمور تقترب من عملية تسلم وتسليم في المراحل بين جنوب الليطاني وشماله، وتحديدا إلى منطقة تقع ما بين النهرين أي الليطاني والأولي وفق الخطة التي كان وضعها الجيش. ذكر إعلام حزب الله المكتوب أن كلام سلام لم يكن مفاجئا، وأن ذلك بحث في الكواليس السياسية ويعلم به الحزب الذي سيبلغ من يعنيهم الأمر أنه غير وارد تسليم أي خرطوشة في شمال الليطاني، وهو التزم بالاتفاق الذي يتحدث حصرا عن جنوب الليطاني.
أضاف الإعلام المذكور في معرض هجومه على رئيس الحكومة أن ما يمكن تأكيده أن سلام يواصل سياسة نحر البلد، معتبرا أن بابا للتصادم مع حزب الله سيفتح إذا قرر الجيش جديا الدخول إلى منشآت في شمال النهر نزولا عند الأوامر الأمريكية أو تحت التهديد الإسرائيلي والابتزاز الذي تمارسه إسرائيل لتكريس وقائع جديدة كما حصل بالنسبة إلى تفتيش منازل الجنوبيين.
ومن تل أبيب اتهم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي لينسي جراهام حزب الله بالسعي إلى إعادة تسليح نفسه، وقال أنه من مصلحة لبنان والمنطقة تخلي الحزب عن سلاحه، وإذا رفض التخلي عن سلاحه الثقيل سيكون علينا أن ننخرط في عمليات عسكرية بالتعاون مع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة للقضاء على الحزب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي التقى جراهام وافقه الرأي وقال أنت على حق في الحالتين، في إشارة إلى اتهامه حزب الله وحركة حماس بإعادة التسلح، مشيدا بجراهام الذي وصفه بأنه صديق عظيم لإسرائيل.
في الغضون نقل عن مسؤول أمريكي أن حزب الله حافظ على شبكات تهريب السلاح التي تعمل في سوريا وعبر الحدود مع لبنان، مؤكدا أن إيران تستخدم كل الطرق الممكنة لإرسال الأسلحة إلى ذروعها في المنطقة برا وبحرا، وأنها تعتبر تسليح الأذرع والميليشيات الموالية لها من أولوياتها.
ونسب إلى مصادر في الخارجية الأمريكية أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تشكل فرصة لمنع التصعيد في المنطقة، وأن نجاحها مرتبط بقرارات سياسية داخلية واضحة في لبنان، مشيرة إلى أن واشنطن دخلت مرحلة جديدة في مقاربتها الملف اللبناني، وأن لبنان دولة وليس ساحة للنزاعات، وأن الحكومة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات ولا يمكن فرض واقع بالقوة والسلاح.
في المقابل وفي موقف تصعيدي ضد الحكومة، حمل عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض على المسار التفاوضي القائم مع إسرائيل، معتبرا أن انزلاق لبنان إلى التفاوض يفتح الباب أمام مخاطر جدية تمس بالسيادة الوطنية.
إن القضايا السيادية التي تتصل بحق أهلنا في العودة إلى قراهم وتحديدا القرى الأمامية الحدودية إنما هي مسألة غير قابلة للتفاوض أو التراجع أو التهاون، وأن حق الشعب اللبناني في الدفاع عن نفسه وفي امتلاك الأدوات التي تتيح له القدرة في أن يدافع عن نفسه إنما هي مسائل سيادية يجب ألا تكون لا محل تفاوض ولا تفريط ولا تراجع ولا تنازل، أما ما عدا ذلك فسيكون البلد أمام وضعية شديدة الخطورة يجب أن نتحوط منها جيدا.
ميدانيا، قتل أمس علي كامل كوراني وجرح شخص آخر في غارتين إسرائيليتين على سيارة ودراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل. بدوره أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه استهدف عنصرا من حزب الله في ياطر.
وقد عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس إسرائيلي مموه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون وقامت بتفكيكه.
انتخابياً، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم إن ما يمكن استخلاصه من إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على منع الاغتراب اللبناني من الاقتراع ل 128 مرشحاً في الانتخابات النيابية وجود فريق داخل السلطة وخارجها يخشى محاسبة الصوت الشيعي الحر له نتيجة خياراته السياسية التي دمرت لبنان وأغرقته في أتون الانهيارات على المستويات كافة، لا سيما على المستوى الاقتصادي والنقدي والاجتماعي.
أضاف: لن نرضى بأي تأجيل للانتخابات ولا لأي استحقاق دستوري آخر أي أن تكن أسبابه وموجباته والفتاوى المجترحة غب الطلب ووفقا للمصالح الحزبية والشخصية الخاصة، ولن نرضى أن نكون شهود زور ضد المغترب عبر تسويات أو مساومات تنهي حقه في رسم الخارطة السياسية للمجلس النيابي وتخدش مصداقية ونزاهة العهد رئاسة وحكومة وتعيدنا بمفاعلها ونتائجها وتداعياتها إلى المنهجية نفسها التي لم تنتج سوى الدمار والخراب والانهيارات وتفكك الدولة والهجرة الجماعية للشباب.
وأوضح كرم أن احتدام السجال بيننا وبين الرئيس بري لا يعني إطلاقاً أننا في خندقين معاديين، بل نحن لا نعادي حتى حزب الله، فكيف باللبناني الشيعي الأصيل الرئيس بري؟ شارحاً أن جل ما نريده منه ونصر عليه هو احترام الدستور والقانون والنظام المالي لمجلس النواب، خصوصاً أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، حيث النظامين الأسدي المنهار والإيراني الراهن فرضا بفعل السلاح غير الشرعي ما يعزز ويدعم طموحاتهما في لبنان والمنطقة العربية.
أفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن تنظيم داعش لم يغادر سوريا بل غير أنماط عملياته وأساليب ترسيخ وجوده في خلال السلطة الجديدة العاجزة عن السيطرة على كل الأراضي.
في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم في لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 من الحالي البحث في إعادة بناء القدرات الصاروخية الإيرانية وإمكان توجيه ضربة لطهران.
وذكر الموقع أن رئيس الأركان الإسرائيلي يال زامير أبلغ القيادة الوسطى الأمريكية في اجتماع في تل أبيب أمس قلق بلاده من المناورة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، محذرا من أن هذه التحركات قد تكون غطاء لهجوم مفاجئ. كما أكد زمير ضرورة التنسيق الوثيق مع واشنطن في شأن الاستعدادات الدفاعية.
ونسب أكسيوس إلى المصادر نفسها أن الخطر الأكبر يتمثل في اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران نتيجة سوء تقدير من أحد الطرفين، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأمريكية لا تملك حاليا أي مؤشر على هجوم إيراني وشيك.
صحيفة إسرائيل هايوم كانت كتبت أن تل أبيب تستعد لعرض ملف استخباراتي شامل على ترامب في اجتماعه المرتقب مع نتنياهو في ولاية فلوريدا لإقناعه باتخاذ خطوات عملية ضد إيران بما في ذلك خيار شن هجوم جديد.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الملف الاستخباراتي سيركز على تجديد البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية ونشاط الحرس الثوري الإيراني ودعم تمويل الإرهاب عبر أذرع إيران في المنطقة.
وتؤكد تل أبيب أن إسقاط النظام الإيراني هو الحل الجذري لإنهاء الحروب في المنطقة، وأنها تدرس في سياق خيارات عسكرية واقتصادية بالتوازي مع مساعي زعزعة النظام في طهران.
في الأثناء، ذكر موقع نيوز نيشن أن ترامب سيدلي مساء اليوم ببيان مشترك مع وزراء الحرب الخارجية والبحرية.
بعد أسبوع من مقتل 15 شخصا بإطلاق نار في فعالية لمناسبة عيد يهودي على شاطئ بونداي سيدني، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليهود في الدول الغربية إلى الانتقال إلى إسرائيل هربا من تصاعد معاداة السامية.
وقال: أدعو اليهود في بريطانيا، فرنسا، أستراليا، كندا وبلجيكا إلى العودة إلى أرض إسرائيل إلى الديار، لافتا إلى أن اليهود يتعرضون للاضطهاد في كل أنحاء العالم.
في لحظة فاصلة لعودة البلاد إلى الطاقة النووية منذ كارثة فوكوشيما عام 2011، تصادق اليوم منطقة نيجا اليابانية على قرار إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم. معلوم أن الزلزال تسبب بأمواج عاتية بلغ ارتفاعها 10 أمتار في سواحل شمال البلاد وشرقها، مخلفة قرابة 20,000 قتيل ومفقود وكارثة بيئية مدمرة بسبب انفجار مفاعل فوكوشيما النووي لتوليد الطاقة.
ومنذ ذلك الحين أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 لا تزال قابلة للتشغيل، إذ تحاول الاستغناء عن الوقود الأحفوري المستورد، وستكون محطة كاشيو أزاكي هي الأولى التي تقوم بتشغيلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي كانت تدير محطة فوكوشيما المنكوبة.
تجاوز سعر أونصة الذهب 4400 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وزادت الفضة 3% في المعاملات الفورية مسجلة مستوى قياسي مرتفع عند 69.14 دولارا للأوقية.
أخيرا، قتل 15 شخصا وأصيب 19 آخرون فجرا في حادث حافلة عند تقاطع أحد مخارج طريق سريع في مدينة سامارانج في مقاطعة جاوا الوسطى في إندونيسيا.
والآن إلى أخبار التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون روبير أبو حيدر.
صباح النور.
كيفك روبير؟
ماشي الحال.
ممكن تطلعنا على أجواء الطرقات اليوم؟
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم، نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من أوتوستراد ساحل علمة باتجاه جوني وصولا لصربة، وكثيفة من تحت جسر النقاش باتجاه الزلقة حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارانتينا. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وأيضا حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه الأوزيعي. أيضا عم نشهد حركة كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا لنفق سليم سليم. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من الكحالي باتجاه كوي عريا الجمهور، وأيضا حركة سير ناشطة من الحزمية باتجاه السيال. ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة سير ناشطة على جميع التقاطعات والمستديرات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 6 حوادث نتج عنهم قتيل و6 جرحى. مخالفات الرادار 414 محضر سرعة زايدة. أخيرا، للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى الأمن الداخلي. بالمبدأ هذا كله.
شكرا روبير، من عيدك ومن عيد كل الشباب بغرفة التحكم. كل عيد وانت بألف خير.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس مستقر نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها وأجواء باردة ليلا بالداخل وعلى الجبال، مع بعض التقلبات المحلية بكرة بعد الظهر. يوم طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بالحرارة ورياح ناشطة أحيانا بالجنوب. بكرة أيضا قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض إضافي بالحرارة بتصير أقل من معدلاتها، واعتبارا من الظهر بيتكون الضباب على المرتفعات مع تساقط الرذاذ بشكل متفرق. الأربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بالحرارة اللي بترجع لمعدلاتها وبيتحول ليلا لغائم بسحب مرتفعة. أما الخميس فقليل الغيوم لغائم جزئيا من دون تعديل يسكر بالحرارة.
كان في الصباحية الثانية احتدام كباش الفجوة المالية بين الحكومة المصارف والمودعين. وزراء القوات لمعارضته لا يرد الودائع، لا يعيد الثقة ولا يحدد المسؤوليات. ملوحا بالتصادم مع الجيش، حزب الله غير وارد تسليم أي خرطوشة في شمال الليطاني، وسلام يواصل نحر البلد. جراهام في تل أبيب، الحزب وحماس يتسلحان مجددا وهذا غير مقبول. أكسيوس نتنياهو لمناقشة توجيه ضربة لإيران في لقائه ترامب. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.